الايش؟ الضعفاء، ومنهم الذين على الحياء، ومنهم من بينهم وبين بعضهم الحرب سجال. فإذا المتعلقون بالميت على أربعة أقسام، ورثة أقوياء، فالأقوياء هذا ماذا يكون حقهم؟ أنهم إيش؟ أنهم يحجبون ولا يحجبون، صح؟ لأنهم أقوياء، فهم يؤثرون على الغير ولا يتأثرون لأنهم أقوياء. فإذا هؤلاء الأقوياء يحجبون ولا يحجبون، وهم الأصلان والفرعان والزوجان. أكتب، أنا أقول هذا يعني الصياغة حتى لا تنسى. فإذا نقول المتعلقون بالميت على درجات. أيوة، هذا المتعلقون بالميت على درجات، فمنهم الأقوياء، ومنهم الضعفاء، ومنهم الذين على الحياء، ومنهم من تكون بينهم الحرب سجال. يعني أحيانا يكون الأمر له وأحيانا يكون عليه. فأما الأقوياء فبالنظر، الأقوياء الأصلان والفرعان، والداك الأب والأم، وفرعاك الابن وليش الابن والبنت، وفرعاك الابن وليش والبنت، الأصلان والفرعان. وهنا تجد أن الصلة بينهم وبين الميت ما في، على طول مباشرة اتصالهم بالميت مباشر، ليست هناك واسطة بينهم وبين ليش وبين الميت، أبناؤه وأباؤه. لكن نحن نقول ليش الأصلان الأب والأم، والفرعان الابن والبنت، والزوجان. فهؤلاء أقوياء. إيش يا جماعة، كيف ما أخطأنا هنا؟ لا يا جماعة، بس الوالدين والإيش الأصلان والفرعان، بس خلي الزوجان. أيوة، فإذن الإيش الأقوياء كم؟ أربعة، الأصلان والفرعان، الأب والأم، والابن والبنت. طيب، فإذن هؤلاء الأقوياء. وأما الضعفاء فماذا يكون حقهم؟ أي اثنين هذا، الضعفاء إيش يكون حقهم؟ ضعفاء، يحجبون ولا يحجبون، يعني يؤثر عليهم ولا يؤثرون في غيرهم. فهؤلاء يحجبون ولا يحجبون، وهذان هم إيش؟ ولدا الأم، الأخ من أم والأخت من أم، ولدا الأم يعني إيش؟ الأخ من أم والأخت من إيش؟ من أم. فهؤلاء القسم الأول الأقوياء، والثاني الضعفاء، الثالث على الحياء، لا يؤثر فيهم ولا يؤثرون في إيش؟ في غيرهم. فنقول إيش؟ لا يحجبون ولا يحجبون، وهما إيش؟ الزوجان، وهما الزوجان. القسم الرابع، من بينهم تكون الحرب سجال. والحرب سجال إيش يكون المناسب لهم؟ أنهم إيش؟ يحجبون ويحجبون، يعني يؤثرون ويتأثرون. عشان كده قلنا بينهم الحرب سجال، يحجبون ويحجبون، وهم بقية الورثة. فإذا لا يمكن مثلا في الزوج والزوجة، لا يمكن تحط حق جيم مثلا حجب، لا يمكن، لأنهم إيش؟ لا يحجبون ولا يحجبون. وكذلك في الفرعين والإيش والأصلين. طيب والذي يهمنا من هذه الأقسام الأربعة، الذي يهمنا من هذا هو أن تعلم أن هناك ستة من الورثة لا يحجبون، هذا الذي يهمنا أن تعلم أن هناك ستة من الورثة لا يحجبون. من هم يا أبا محمد؟ هو هذا الأصلان والفرعان والزوجة. فإذا هذا أهم شيء، الخلاصة من هذا أن تعرف أن عندك ستة لا يدخل عليهم الحج، ولذلك حطينا عندك في الورقة علامات صح. علامات صح على مين؟ ها؟ الزوجان والأم والأب الأصلان والبنت. طيب وين الإبن؟ لماذا الإبن لم يظهر هنا؟ لأن الإبن مراته بالإيش؟ بالتعصيب، وهؤلاء أصحاب الإيش؟ أصحاب الفروض. فإذا عندنا ستة لا يحجبون أبدا، خمسة من أصحاب الفروض وإيش؟ وواحد من العصبة. خمسة من أصحاب الفروض أمامك وواحد من العصبة وهو الإيش؟ وهو الإبن. فهؤلاء ستة لا يحجبون. فيبقى كم عندنا؟ 12 أصحاب فروض و12 عصبات، فيبقى كم؟ 18 من أصحاب الفروض والعصبات يدخل عليهم ليش؟ الحج. طيب وأما حجب النقصان، وأما حجب النقصان فهو يطرأ على جميع الورثة. حجب النقصان يطرأ على جميع الورثة، حتى الابن، لأنه ممكن لو معه ابن آخر ها يقل، صح؟ فإذا حجب النقصان يطرأ على جميع الورثة. طيب الآن نأتي إلى تنبيهات تتعلق بالحجب، مستخلصة من هذا التلخيص ومن تسهيل الفرائض ومن الفوائد الجلية وغير ذلك. فإذا هتشوفون الورقة اللي هي إيش؟ كيفية حل مسألة الميراث، خليها على ظهر الورقة. تنبيهات في الحجب. تنبيهات في الحجب. واحد، طبعا انتبهت نقرا مع بعض لو كان في توضيحات او شيء، وهذه فائده الاوراق وسائل تعليميه. الاولى، يجب ان تعلم الحاجب لصاحب الفرض الذي يحجب. اي طبعا لا بد ان تعرف الشخص الحاجب لصاحب الفرض، حتى إذا رأيته تقول إن هذا محجوب بهذا، صح؟ وهم هؤلاء، ما في شيء جديد يا جماعة. أنا من وين أتيت بهم؟ أتيت بهم من هذا، حمك الله. كيف هؤلاء؟ إحنا في خمسة هؤلاء لا يحجبون، فإذا ها البقية، البقية من أصحاب الفروض يحجبون، ومكتوب أمام كل واحد حالة الحاجب. فمثلا الجدة، الجدة شو مكتوب عندك في الآخر؟ الحجب بالأم. فإن الجدة تحجب بالأم، هل لابد أن تحفظ؟ طيب الأخ الأم والأخت الأم، إيش آخر شيء؟ ها الحجب بالفرع الوارث، بالفرع الوارث مطلقا. لو هتنسى بين بالفرع الوارث مطلقا، يعني سواء كان مذكر او ايش او مؤنث، الحجب بالفرع الوارث وبالاصل الوارث المذكر. هذه الاخ الام والاخت الام، فاذا الاخ الام والاخت الام يحجب بالفرع الوارث مطلقا. الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وهكذا بالفرع الوارث مطلقا سواء كان مذكر أو مؤنث. ويحجبان أيضا بإيش؟ بالأصل الوارث المذكر بالأب وبالجد. فإذا هذا ما في شيء جديد، هذا أنا جمعته من هنا. طيب الجد يحجب بإيش؟ مكتوب عندك إيش في الآخر؟ الحجب بالأمر. طيب بنت الابن وين حالة الحجب؟ الحجب بالبنتين إلا إذا كان معها أخ مبارك، معها ولا معهما؟ معهما. وانقلم وانقلم يا خالد. إلا إذا كان معهما وإيش كمان؟ والحجب بالابن وابن الابن الأعلى منها. طيب الأخت الشقيقة، ها الحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. شو الفرق بينه وبين الأخ الأم والأخت الأم؟ هناك الفرع الوارث مطلقا، أما هنا الفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر. طيب الأخت الأب، هذه مشكلة هذه، لأن في أكثر من واحد يحجبها. فشو قلنا؟ لكن تحجب أيضا، يعني هي تحجب بما تحجب به الشقيق، وتحجب أيضا بالإيش؟ بالأخ الشقيق، وتحجب بالشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. يعني لو كان عندك شقيقة مع بنت، فتصبح هذه الشقيقة عصبة بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخت الأب. هذا كله ذكرناه. وبالشقيقتين فأكثر إلا في الأخ المبارك. ففي كم حالة لحجب الأخت الشقيقة؟ في كم حالة للأخت الشقيقة؟ الفرع الوارث المذكر وبالأصل الوارث المذكر. هذا لمن أيضا الأخت الأب. طيب ونزيد عليها إيه؟ لكن تحجب أيضا بالأخ الشقيق، هذا أربعة. وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وبالشقيقتين فأكثر إلا في الأخ المبارك. فإذا أخطر واحدة من الأخت الأب، في خمسة يحجبونها. فإذا نعود إلى ما ذكرناه في أول الدرس، ما هو المدار في هذا الباب على الحفظ والإيش والقواعد. فالآن ذكرنا شيء من الحفظ. نعم. احنا قلنا في الأول ست حالات، بس احنا اخترناهم خمسة في الدرس اللي قبل. إذا كان مكتوب عندك ست حالات فخلوهم خمس حالات الآن، لأن احنا اختصرناهم قبل، وانت سألت نفس السؤال قبل، انت سألت هذا السؤال قبل. ذكرنا ايش؟ ما احنا قلنا خمس حالات كالشقيق، هذه ست حالات، هذا في التوريث، هذا ليس في الحاجب. عندما نقول ست حالات يعني في التوريث، يعني هذه الأرقام اللي موجودة. عندما نقول مثلا بنت الابن ست حالات، يعني لا ست حالات في الميراث، ليس في الحاجب. وعندما نقول خمس حالات يعني الأخت الشقيقة، يعني في الميراث أيضا. والأخت الأب لها ست حالات في الميراث، خمسة مثل الشقيقة وبالإضافة إلى الحالة الحجب الجديدة هذه. طيب فالآن لو رأينا هذا، يجب أن تعلم الحاجب لصاحب الفرد الذي يحجب الجدة، ذكرناه هنا لكن أضفنا شيء آخر. قلنا إيش أيضا؟ والقربة من الجدات تحجب البعدة لو كان عندنا جدات متعددة. طبعا هذا نادر، الأخ والأخت الأم هذا ما في شيء جديد، نفس الموجود هنا. الجد يحجب بالأب، وأضفنا عبارة أخرى وهي إيش؟ والقريب من الأجداد يحجب الإيش؟ البعيد. بنت الإبن المذكور هنا، والأخت الشقيقة المذكور هنا، والأخت الأب المذكور هنا. فإذا هذه الورقة بالإضافة إلى أن فيها حالات أصحاب الفروض ففيها أيضا الإيش؟ الحاجب. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، وأما حجب العصبات بعضهم لبعض، حجب العصبات، إيش العصبات؟ بنوة، أبوة، أخوة، عموة. هذا أخذناه المرة الماضية. أول شيء نقدم بالإيش؟ نقدم بالجهة، ثم نقدم بالإيش؟ بالقرب، ثم نقدم بالإيش؟ بالقوة. فالذي ذكرناه في الدرس الماضي مطلوب هنا تماما. قلنا وأما حجب العصبات بعضهم لبعض فكما ذكر في ثالثا، يعني في الصفحة اللي قبل، وسنقرأه الآن. ثلاثة، من قواعد حجب الحرمان. هذه القواعد يعني هي تحصيل لما ذكرناه. يعني هذه القواعد التي سنذكرها الآن ما فيها شيء جديد، وإنما هي يعني تعميم لما ذكرناه. لكن هذا الذي ذكرناه في التنبيه الأول مهم جدا، هذا لأنه شيء عملي، أن تعلم الحاجب لصاحب الفرض الذي يحجب. فهذا التنبيه الأول، هذا من أهم التنبيهات، فتحفظهم حفظ. فمن قواعد حجب الحرمان أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه، يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. التنبيه الثالث في تنبيهات الحاجب، ها، من قواعد حجب الحرمان أن كل وارث من الأصول، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كيف يعني إذا كان من جنسه؟ يعني الأب يحجب الجد، والجد يحجب الجد الذي أعلى منه، وهكذا. والأم تحجب الجدة، والجدة تحجب الجدة اللي أبعد منها، وهكذا من جنسه. واستفدنا من قوله من جنسه أن الأب لا يحجب ليش؟ الجدة، لأنها ليست من إيش؟ من جنسه. فإذا إيش؟ كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فكما ترى أن هذه القاعدة يعني هي تحصيل لما تم ذكره في التنبيه الأول، الجد، لأنها ليست من إيش؟ من جنسه. طيب، الأم تحجب لأنها من جنسها. طيب، ومنها يعني من قواعد حجب الحرمان أيضا، من قواعد حجب الحرمان هذا أن كل وارث، هذه الأولى. ومنها كل ذكر وارث من الفروض، وكما ترى أن القاعدة الأولى تتعلق بمن؟ بالأصول. فإذا هذه القاعدة الأولى تتعلق بالأصول، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. هذه القاعدة تتعلق بالأصول. القاعدة الثانية تتعلق بالفروض. إيش فيها؟ كل ذكر وارث من الفروض يحجب من تحته. كل ذكر وارث، قال هنا كل إيش؟ كل ذكر، وقبل كل إيش؟ كل وارث. كل ذكر وارث من الفروض يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا. يعني الإبن يحجب الإيش؟ ابن الإبن وبنت الإبن. فإذا كل وارث ذكر من الفروض يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا. هذا تتعلق بالفروض. القاعدة الثالثة تتعلق بالحواشي، الأخوة والإيش؟ والعموم. كل ذكر وارث من الفروع والأصول، كل ذكر وارث، ذكر عن البالغ، كل ذكر وارث من الفروع والأصول يحجب الإيش؟ الحواشي، ذكورا كانوا أو إناثا. فالابن والأب يحجبون الإيش؟ الحواشي يحجبون الأخوة ذكورا كانوا إناثا، ويحجبون الأعمام والعمات وهكذا. وأما الإناث من الفروع والأصول، يعني البنت أو الأيش أو الأم، وأما الإناث من الفروع والأصول يعني بنات أمها، فلا يحجبن الحواشي، فلا يحجبن ليش الحواشي، يعني ما في بنت تحجب الأخ ها، ولا تحجب الشقيقة، ولا في أم تحجب الأخ ولا تحجب الشقيقة وهكذا. فلا يحجبن الحواشي إلا البنات، وهؤلاء إناث من الفروع ها، فإنهن يحجبن الإخوة لأم. فهذه قاعدة في الحواشي مع الفروع والأصول. ومنها قاعدة الرابعة أن الإخوة الأم لا يحجبون أحدا، هذا طبعا مر علينا في الأقوياء والضعفاء وبقية الأقسام. قلت وينتبه جدا للأخت الشقيقة والأخت الأب عند بحث الحاجة، خاصة هذا لابد أن تنتبه جدا. كيف؟ لأن الأخت الشقيقة إذا كان مثلا عصبة مع الغير، إذا كانت عصبة مع البنت فتصير بمنزلة الإيش الأخ الشقيق، وإيش والأخ الشقيق يحجب الأخت الإيش الأخت الأب، هذا مهم. وينتبه جدا للأخت الشقيقة والأخت الأب عند بحث الحجب، فتقول فإذا كانت الشقيقة عصبة مع البنت فتصير بمنزلة الأخ الشقيق فيحجب الإيش الأخت الأب. فإذا كانت الأخت الشقيقة عصبة مع البنت فإنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخت الإيش الأخت الأب. فلو قيل لك يا خالد هل الشقيقة تحجب الأخت الأب؟ يعني لو في مثلا أخت شقيقة أخت الأب بتشيل الأخت الأب على طول؟ ها متى؟ إذا كان هناك بنت. أيوة إذا كان هناك بنت، وهذا مذكور في الحالات. فسبحان الله هذه الورقة يعني على اختصارها ما أفيدها، لأن شو ذكرنا؟ قلنا لكن تحجب أيضا بالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، فلا تحجب بالشقيقة مطلقا، وإنما تحجب بالشقيقة إذا كانت عصبة مع ليش؟ مع البنت. طيب قلت على كل حال فهذه القواعد هي مذكورة ضمنا في 1 و2. أيوة نعم مذكورة ضمنا في 1 و2. الآن انتهينا من الحجب. طيب احنا اتفقنا ان احنا ناخذ في الدرس يعني شيء واحد حتى ما يحصل نوع من التداخل، فاليوم هنوقف على الحجب ونكمل الدرس بايش؟ طالما عرفنا انتهينا من الحجب اذا الان خلاص نكاد نكون انتهينا من الميراث. فالان في الورق في الصفحة الثانية شو عندك؟ كيفية حل مسألة الميراث، 5 خطوات متتالية. كيفية حل مسألة الميراث، أولا البحث عن المحروم فاجعله معدوما. كيف مثلا محروم؟ مثلا أخ رقيق، فلو قيل مثلا أخ رقيق فهذا يعتبر إيش؟ معدوم محروم لا يؤثر، تشيله من المسألة. فالبحث عن المحروم فاجعله معدوما، والبحث عن إيش كمان؟ عن المحجوب. فأول خطوة في حل مسألة الميراث تشوف المحجوبين المحرومين والمحجوبين. وهناك 5 من أصحاب الفروض لا يحجبون بحال، وقد عرفناهم، الزوج والزوجة والأب والأم والبنت وواحد من العصبات وهو ليش؟ وهو الابن. هذا طبعا شيء قلناه. ومجموعهم الزوجان والولدان والوالدان والولدان. وأما بقية الورثة فيدخل عليهم حجب الحرمة. وأما حجب النقصة فيدخل على جميع الورثة بالاستثناء. هذا كله يعني المهم أن الخطوة الأولى هو البحث عن ليش؟ عن المحجوب. الخطوة الثانية ألحق الفرائض بأهلها حسب إيش؟ حسب هذه الورقة. ألحق الفرائض بأهلها. فإذا أول شيء الصفحة هذه الحاجب. فخلينا نكتب وين قلم؟
هذا قلم موجودة.
موجودة. فهذه أول ما تنظر في هذه الصفحة أعطيها رقم واحد كبير هذا تنبيهات في الحاجب. لأن هذه الخطوة الأولى. هذه الصفحة الأولى. الصفحة الثانية هذه. هذه. ألحق الفرائض بأهلها. طيب هذا هذا كان مرة الماضية عندك اللي فيها هذا ها؟ لا ما عندي. أول شيء تنبيهات الحجب هذا، هذا رقم واحد. وبعدين هذا رقم اثنين. طيب نكمل. وهم 12 كما عرفت. طيب ثالثا ما بقي يكون لأولى رجل ذكر أي من العصبات. والذي يهمنا هو هذا، هذا سنأخذه المرة القادمة. واستخراج أصل المسألة على طريقة الرياضيين أسهل من طريقة الفرضيين. الفرضيين يطولون جدا أي ونفس النتيجة. استخراج أصل المسألة وهو أصغر عدد تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسر. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا يا أبا محمد لو عندك الورثة أخذوا إيش نصف وربع وسدس، وأنت بتسوي نصف وربع وسدس، فما هو العدد اللي تأخذ منه النصف؟ تأخذ نصفه يديك عدد صحيح، وتأخذ ربعه يديك عدد صحيح، وتأخذ سدسه يديك عدد صحيح. هذا معنى، هذا معنى قول إيش؟ وهو أصغر عدد تؤخذ منه سهام الورثة، يعني يؤخذ منه يؤخذ نصفه وربعه وسدسه بدون كسر. فمثلا التسعة، التسعة لا لها نصف ولا ربع ولا سدس. طيب العشرة لها نصف صحيح، لا ليس لها ربع ولا سدس. طيب الثمنتاشر لها نصف ولها سدس لكن ليس لها إيش؟ ربع. طيب الأربعة وعشرين لها كله، لكن إحنا شو قلنا؟ أصغر عدد 24 لكن ينفع 12 ولا لا؟ فإذا نقدم ال 12 أصغر عدد تؤخذ منه السهام بدون إيش؟ بدون بدون كسر. فال 12 لها نصف ولها ربع ولها سدس. هذا ال 12 شو بيسموها؟ تشوف مقامات الكسور 2 4 6 هذه تسمى مقامات الكسور. تشوف أصغر عدد يقبل قسمة على هذه المقامات، أصغر عدد يقبل قسمة على الاثنين وعلى الأربعة والست، ويسمى المضاعف المشترك الأصغر، المضاعف المشترك الأصغر. المضاعف المشترك الأصغر للسبعة والثمانية كم؟ المضاعف المشترك الأصغر للسبعة والثمانية كم؟ الآن حاولنا حساب الآن 56، لأن ما أصغر عدد يقبل على 7 والثمانية 56. طيب المضاعف المشترك الأصغر لأربعة والستة كم؟ 12. طيب المضاعف المشترك الأصغر للثلاثة والتسعة كم؟ 9، يعني واحد منهم. فإذا في المثال الأول ضربناهم في بعض. هذا يسميه الفرضيين إيش؟ تباين. ندخل في هذا المرة ولا نخلي نمشي؟ خلاص خلي. هم يقولون هذا تباين، يعني لو المضاعف المشترك الأصغر طلع بضرب أحد العددين في الآخر هذا يسمى تباين. السبعة والثمانية متباينات. طيب الأربعة والستة هذا يسمى إيش؟ يسمى توافق. شو يعني توافق؟ توافق تجد أن الأربعة لها نصف والستة لها إيش؟ لها نصف. فالأربعة والستة يسميان متوافقان بالنصف، فتأخذ نصف أحدهما وتضرب في الآخر. نصف الأربعة 2 ضرب 6 12، أو نصف الثلاثة، نصف الستة كم؟ تضرب 4 كم؟ 12. هذا يسمى إيش؟ توافق. طيب فرضين متعبين بالنسبة لنا طبعا. طيب الثلاثة والستة شو بيسموه؟ وجدنا أن المضاعف المشترك الأصغر واحد فيه، هذا يسمى إيش؟ تداخل، لأن الثلاثة داخلة في إيش؟ في التسعة. طيب لو نص ونص، يعني مثلا 2 و2، شو المضاعف المشترك الأصغر؟ هذا يسمى تطابق، هذا يسمى إيش؟ تطابق. المهم الذي يهمنا هو إيش؟ إن أصل المسألة هو المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الأنصبة، المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الأنصبة. قلنا إيش؟ وهذا ينبني على علم الحساب وهو يسير. طيب فإذا أصل المسألة هذا هنأخذ عليه إن شاء الله مسائل الحصة القادمة. طيب خامسا، الحقيقة خامسا هذه أخاف لو ذكرناها يعني أي، فخلي خامسا هذه للحصة القادمة. طيب الآن نبغي نتدرب شوي على الجدول، فنتكلم الشريط، ولا خلينا ما نقول الأول طريقة أيونا. فهذا تنبيهات حول منبر أبي، المنبر يعني المثلث هذا اللي عندك، تنبيهات حول منبر أبي شجاع رحمه الله تعالى. منبر أبي شجاع رحمه الله، هذا كان رياضيات، هذا أول من اخترع هذا الجدول، وهذا الرجل درس الرياضيات والحساب. تنبيهات حول منبر، هذا يسمى منبر، يسميه منبر، منبر أبي شجاع رحمه الله تعالى. قبل أن نقرأ التنبيهات اقرأ لي يا خالد آخر سطر فعلم. نعم الجمعية جزاهم الله خير، يعني صراحة خدمونا خدمة ما بعدها خدمة، احنا أشرنا عليهم بهذا على أساس ان احنا نستخدم الايش الأقلام الآن ونمسح ايه. فايش ايش هو آخر سطرين؟ فعلم بهذا يعني بعد هذه التنبيهات ايش؟ المبتدي لا يعتمد عليه تمام، ما يقول خلاص أنا أترك كل هذا خلينا مع الجدول، لأن هناك تنبهات خطيرة جدا. فإذا يعني هذا كما قال صاحبه تذكرة للمنتهي، بعد أن تنتهي من دراسة الفرائض تحل المسألة، وحتى تتأكد تحلها بالإيش؟ بالجدول، حتى تشوف حلك صح ولا لا. فإيش التنبهات؟ فأقول رتب أبو شجاع رحمه الله تعالى الورثة، اللي ما يفهم عبارة يقول رتب أبو شجاع رحمه الله تعالى الورثة، هل كم هؤلاء؟ 30 واحد هؤلاء. رتبهم من اليمين إلى اليسار حسب قوة القرابة، يعني أول واحد يكون أقوى ممن بعده حسب قوة القرابة، وبالتالي الأولوية في الميراث، وبالتالي الأولوية في الإيش؟ وبالتالي إيش؟ ها؟ تتسع له دائرة الإيش؟ تتسع له أول واحد يعني اللي يكون في أول الجدول، تتسع له دائرة الإيش؟ دائرة الإيش؟ الحجب، لأنه أقوى يبعد الكل. ولذلك شوف أشر يا خالد بالنسبة للإبن، تجد أن الإبن حجب 21 من 30، هذا شوف حجب 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 كل هالسطر فوق كله حجب، 21 واحد من 30، فالإبن حجب 21 واحد من هؤلاء 30. فإذن هذا الخطة مش مكتوبة عندك، وبالتالي الأولوية في الميراث خذ سهم، قل وبالتالي اتساع دائرة الحجب. فالابن مثلا يحجب 21 نوع من 30، لأنه قوي، فإذا أول شيء رتبهم حسب هذه القوة. فبدأ بالإيش؟ بدأ بالإيش؟ بالبنوة. سوينا قوس على البنوة رحمة الله عليه. البنوة من أول وين؟ ها؟ من الابن إلى بنت ابن. سوينا قوس عليهم من فوق قوس. أيوة أيوة أيوة، هذا هذا كلهم بنوة. فبدأ بالبنوة لأنها أقوى جهة. ثم المصاهرة، مصاهرة الزوج والزوج، حط عليهم قوس الزوج والزوج. ها. ثم المصاهرة، ثم الأبوة. طبعا أنا ما أدري هو ليش يعني أدخل المصاهرة هنا قبل الأبوة، الذي يبدو الله أعلم، ما أدري هل هو هذا شيء يتعلق بالحجب أو كذا. طيب المهم الجهة التي بعد ذلك ليش؟ الأبوة. الأبوة لين وين؟ للجدة. قوس أيضا. طيب وبعدين الأخوة من وين؟ إلى أيوه أيوه، هذه أخوة. بعدين العموم، فممكن يحفظ الجدول. وبعدين المولى هذا واحد، وبيت المال هذا واحد. أيوة. فإذا هذا ترتيبه. بنوة، اكتب بنوة فوق، بعدين مصاهرة، بعدين أبوة، بعدين أخوة، بعدين عمومة. فإذا هو فعلا رتب من الإيش؟ حسب الأولوية بالميراث. قلت وعلى ذلك فإن نصيب كل وارث يتوقف على الذي يسبق جهة اليمين. ليش؟ نصيب كل وارث يتوقف على الذي يسبق. ليش؟ لأنه أقوى منه. يمكن يحجبه، يمكن حجب نقصان، حجب حرمان. فلذا قلنا إيش؟ وعليه وعلى ذلك فإن نصيب كل وارث يتوقف على الذي يسبق جهة اليمين لأنه أقوى منه. وعليه طالما أن السابق هو الأقوى، فعند حل المسألة تبدأ بوضع علامات فوق الورثة المذكورين. ما حنا هذا نأخذ مثال حتى يتضح هذا الكلام. أنت ممكن تحله هنا، تمسح تمسح. فالآن أنا أعطيكم مثال، لا أعطيكم ليش، أي واحد يختار أي مثال. قوم يا أبا محمد مسح لنا اللي هناك، واكتب أي شيء يخطر على باله من هؤلاء. طبعا خلي عشان بس التنبيهات هذه تسجل. اللي اليوم دربت على عبد الرحمن على خمس مسائل على الجدول طبعا. يلا يا ابو محمد اكتب مسألة. توفي يا رجل وترك وترك. يلا اكتب اللي تبغيه. ايوه لا اكتبهم سطر واحد. ايه بس يكفيك. يلا بنت. لا لا ليش ليش لا لا احنا سووا في اي مكان. انا ابغى ملخبط اصلا. لا انا ابغى ملخبط اصلا على اساس يمشي هذا الكلام. بس طيب فالان شو قلنا احنا هنا؟ فنبدأ بوضع علامات فوق الورث المذكورين. ف فيكون أقصاهم جهة اليمين هو أقواهم. يلا تعال حط لنا علامات هنا، حط لنا علامات بالأحمر. لا حط من الأول، أول واحدة منهم زوجة، حط العلامة. أيوة حط لنا شرطة بس. أيوة أنا بقول لك أكثر هم خلي يسوي هو على كما يريد. أخت شقيقة؟ لا أنا ما أقصد هذا، أنت حط بأي طريقة هم سيرتبون مباشرة، يعني ما يحتاج أن أنت ترتب، أنت أنت بس حط علامات ستخرج مرتبة. ليش تتعب نفسك؟ أخت الأبوين وبنت. أيوة هي الآن واحد لنا كم؟ أيوة طيب روح وقف هناك. الآن وضعنا هذه العلامات، شو قلنا الآن؟ ها تبدأ بوضع علامات فوق الورثة المذكورين، ها فوق الورثة في الجدول هنا التنبيهات. لا اصبر حتى يكونوا معانا الإخوة. طيب أي. تبدأ بوضع علامات، حطنا علامات فوق الورثة المذكورين، فيكون أقصاهم جهة اليمين هو أقواهم، وهو الذي تتوقف عليه بقية الأنصبة لأنه أقوى، فهو كالأساس لبقية الأنصبة. ولذا نرسم منه خطا أفقيا مائلا. تعال فإذا الذي يهمنا الآن أقواهم، نرسم منه خط أفقي مائل يقسم. أيوة امشي امشي على طول، امشي كما امشي لحد آخر واحدة، بس خلي أنا عايز تبغى تخلي في الوسط، يعني خلي الخط بين الكلمتين. أيوة لا ما يحتاج على طول، أنا تقريبا يعني. أيوة فهذا هو الخط الأفقي المائل الذي يعتبر كالأساس. كملوا بعدين مش مشكلة، تزود واحد. أيوة نهينا عن التكلف. طيب الآن سوينا وقف، ثم نرسم خطوطا رأسية على هذا الخط خارجة من بقية الورقة. ها خطوط رأسية. أيوة ارسم خط رأس. أيوة على هذا. أيوة كمل الباقي، كمل كمل كمل. أيوة طيب خارجة من بقية الورق تلتقي مع الخط الأفقي، ثم تقرأ الأنصبة عند نقاط الالتقاء، تقرأ الأنصبة عند نقاط الالتقاء، فتعطي الأسفل لهذا الوارث الذي في أقصى اليمين، الأسفل تعطيه لهذا الوارث الذي في أقصى اليمين يعني البنت. أيوة كل نصف معاهم، والأعلى للورثة النازلة منهم الخطوط الرأسية. لكن قبل هذا خطوة يا جماعة، أي أول شيء أيوة الحاجة مهمة، ولذلك هذا مكتوب في الخطوة الثانية. أول شيء سوي لنا شباك الوراثة. كيف أسوي شباك الوراثة؟ حسب هذا الترتيب، ما أكتب حسب المسألة وإنما حسب الترتيب الذي هنا. أيوة ما ليها خالق؟ ها بنت زوجة أب أم جد أخت شقيق. طيب قبل الأنصبة نشوف الحجم، فهنقرأ الخطوة الثانية. قلت إيش؟ ها بعد رسم الخطوط، بعد رسم الخطوط، هذا رسمنا الخطوط، ابحث عن الحجب عند نقط الالتقاء، وذلك قبل الشروع في استخراج الأنصبة ولا بد. كيف الآن نشوف الحجب عند نقاط الالتقاء؟
فقط عندما قاد هذه الاتفاق كل واحد مع الآخر. الآن هذه الزوجة
هذا الجد سوينا عنده شرطه ونشيله شيل خطه.
ليش يا شماسه
الحج
محجوب؟ وطبعا هذا صحيح لان حسب قواعد الحج بان الجد يحجب بالايش؟ بالاب. طيب تعال
من الجدول.
ها؟ من الجدول اللي احنا مشينا. ما مشينا عند الاب لقينا الاب مع الجد في حج. ايه في عند نقطة الالتقاء. عند نقطة الالتقاء وجدنا الحج بالمن؟ للجد. ايوه طبعا. طيب خلينا نشوف هذا في حج؟ ماشي. هذا خلاص شلنا. ايضا خلاص. كده طلعنا ليش؟ حج. حط لنا عند الجد هذه شرطة. ذاك اللي وراه شرطة. ايوه. الآن نشوف الأنصبة. كيف تشوف الأنصبة من وين؟ إذا الأنصبة بشوفها من عند نقطة التقاء. الخطوط الرأسية بالخط الأخر. هذا نصف اللي تحت هذا دوما اللي تحت هذا الأول واحد. ها الزوجة الثمن وهنا السدس
اللي فوق
حسب الخط لون السدس كيف مع الأب. هذا في حاجة بعده ما شفنا هذا الأب هذا إذا هذا محجوب أيضا. خلاص الآن كيف نطلع أصل المسألة سكر يلا طلع أصل المسألة. طبعا بعد ما استخرجنا السهاء فتجد إذا جمعت هذه السهام 12 و3 و4 و4 يطلع المجموع كم؟ فإذا بقي إيش؟ بقي سهم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أيوه. ولذلك لو رجعنا الحالات الأب عند شو قال؟ ها؟ سدس فردا والباقي ايش في اخر حال والباقي تعصيبا عند ايش عند وجود الفرع الوارث المؤنث وهي من البنت. السدس فردا والباقي ايش تعصيبا. فاذا هذا الواحد يعطاه من الاب. فشو تسوي لوج اسوي هذا الشباك مرة اخرى بجانبه. ايوه كمان واحدة مثل هذا. ايوه اكتب 24. ايوه 12 ثلاثة كم؟ خمسة بعدين أربعة تجمع تلاقي كم المجموع؟ 24. فلو كان مثلا هذا المتوفى ترك مثلا 48,000 48,000 فنقسم 48,000 نقسمها 24 سهم. فإن 48,000 على 24 يطلع قيمة السهم كم؟ 2000. البنت تأخذ 12 ضرب 2000 3 ضرب 2000 كم؟ 5 ضرب 2000 وهكذا وتقسم التركة. طيب نكمل هذا الكلام المكتوب. شو فيه؟ فتعطي الأسفل لهذا الوارث الذي فاقت اليمين والأعلى الورث النازل من خطوط الرأسية. طيب هنا شيء مهم. وإذا تعارض نصيبان لهذا الوارث الذي هو في الأقصى هذا مثل البنت. افرض مثلا أنت شفت البنت مثلا نصف وشيء آخر. أيوة. وإذا تعارض نصيبان لهذا الوارث الذي في أقصى اليمين فأعطه الأقل منهما طبعا. ليش طبعا؟ نقول لأنه ما صار له هذا الأقل إلا لوجود وارث حجبه من الأكثر إلى الأقل. مثاله أم وإخوة لأبوي وأخ أو أخت لأم. يلا واحد يقوم يحله الآن. سكر خالد.
يلا واحد يقول محل هذا، واحد يتبرع بدل من اختار.